في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البريح. ابقى معي صديقي في دراسة جديدة عبر سفر العدد.
مرحبا بكم مستمعي الكرام. هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم. رائد شاب أسمر اللون، نحيل طويل القامة، وجهه الشاحب كان يضفي عدة سنوات لعمره، ومع ذلك كان يعكس شعورا غريبا غامضا. ربما كان كذلك الشعور الذي يبعثه الشفق عند بزوغ الفجر. لم يلاحظ ذلك أحد، لأن أحدا لم يكترث يوما بالنظر إليه. رائد كان دائما أول الحاضرين إلى الكنيسة. كان الراعي يمد يده بالمفتاح لباب الكنيسة، فيقع طرف من نظراته على شبح داكن اللون، وتلتقط أذناه صوتا ضعيفا يقول صباح الخير أو مساء الخير. كان الراعي يرد التحية على عجل بدون أن يكلف نفسه مشقة النظر إلى رائد أو مصافحة يديه النحيلتين. رائد كان يتوجه فور فتح باب الكنيسة لأحد المقاعد الخلفية ويحني رأسه ليستغرق في شيء ما. كان أعضاء الكنيسة يدخلون تباعا، وعندما تقع أعينهم على هذا الرأس المنحني كانوا يظنون صاحبه مستغرقا في نوم عميق. كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية، مقاعد الصدارة، ربما ليس حبا بها ولكن ابتعادا عن هذا المسكين الخجول ذي الثياب الرثة والنائم باستمرار. كان استغراق رائد في الصلاة قبيل بدء الاجتماع يشعره ببركة فياضة، وعندما يبدأ الراعي بإلقاء الموعظة كان رائد ينهي استغراقه ليستمع بشغف شديد. في الترنيم كان رائد يؤثر السماع على المشاركة، ربما لأن صوته لم يكن محببا للسمع. يذكر رائد أنه في إحدى المرات حاول الاشتراك في الترنيم مع جمهور المصلين، فابتعدت إحدى الأخوات من قربه لمكان آخر. ظن أن صوته أزعجها وشعر بذنب ما. كان مصيبا فيما ظن، ومن يومها لم يرنم. عندما كان يسمع أخبار عمل الرب، كانت فرحة شديدة تغمر قلبه فترتسم بسمة على شفتيه. كان شعور البركة يتزايد عند رائد مع مرور كل دقيقة في الاجتماع، وكان قريبا من الله. باستمرار كانت الكنيسة تنظم حملات للصلاة طلبا لخلاص النفوس الخاطئة. النتائج كانت غالبا مثيرة للدهشة وللفرح الشديد، وكانت مبعثا على الفخر. مع تلك النتائج كان الأعضاء يقفون تباعا على المنبر ليعطي كل واحد منهم تقريرا عن جهوده في الصلاة والتبشير، على أن أحدا منهم لم يقل يوما، أو بالأصح لم يجد مبررا للقول إنه ربح فلانا من الناس للرب. ومع ذلك كانت الكنيسة تمتلئ بغرباء كانوا يشهدون عن ولادتهم الجديدة بعد سماعهم البشارة على فم شخص مجهول طلب إليهم عدم ذكر اسمه. كان معظم الأعضاء يقفون للشهادة على المنبر عدا واحد، كان يجلس في المقعد الخلفي من الكنيسة يراقب ما يجري ويرى العدد المتزايد من جمهور المعذبين المخلصين بدم المسيح، فتمر ابتسامة على شفتيه، ابتسامة تبدو مع وجهه الشاحب تناقضا غريبا كتناقض هذه الدنيا.
يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرام، مجد عليك يرام، وإن خط الأرض ظلام، مجد عليك يرام، مجد عليك يرام، مجد عليك يرام، وإن خط الأرض ظلام، مجد عليك يرام. يا كنيسة قومي ودوري على الخراف نوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. الكنيسة قومي ودوري على الخراف نوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك،
أتابع معكم أصدقائي قصة رائد في الحلقة المقبلة بإذن الله. أما الآن فقد حان موعدنا مع الدرس الجديد في سفر العدد. أحلى الأوقات مع سهيل موسى.
مرحبا بكم مستمعي الأحباء، هذا هو لقاؤنا الأول اليوم في دراسة جديدة في سفر العدد من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلام الله، وأنا أثق أن سفر العدد وغيره من أجزاء الكتاب المقدس أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. انتهينا المرة الماضية من الدراسة في إنجيل مرقس إنجيل الحركة، وتحدثنا بشكل خاص عن قيامة المسيح من بين الأموات. التوقف عند حد الصليب والموت يعني الخزي والعار والنهاية المشؤومة لحياة بطل ولا كل الأبطال، بل إنما الموت كان الباب لقيامة مجيدة. وإن كانت معجزات المسيح قد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأنه إنسان فوق الطبيعي، فإن قيامته بالجسد من بين الأموات هي البوق الأعظم الذي يهتف فوق كل قبر مناديا برجاء القيامة للذين آمنوا. قيامة المسيح هي إكليل حياته البارة وموته النيابي عنا نحن البشر. قيامة المسيح من أهم العقائد الأساسية في الإيمان المسيحي، إنها لب الإنجيل. كل عظة من سفر الأعمال تحكي عن القيامة، والكنيسة الأولى تأسست على القيامة، وما زالت الكنيسة اليوم تخبر بقيامة المسيح من بين الأموات. ثم ارتفع المسيح أمام أتباعه إلى السماء على أنه لا يذهب قبل أن يترك معهم الوصية العظيمة، المسؤولية التي سلمهم إياها لإكمالها، أن يذهبوا إلى العالم أجمع. خطة الله لخلاص الإنسان وتحريره من الشيطان تشمل جميع الناس، لأن الله يحب الجميع، وهذا جوهر رسالة الإنجيل. أنت شاهد يا أخي، فتكلم بما عشته، حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. والآن عودة إلى العهد القديم وسفر العدد، السفر الرابع من الكتاب المقدس. سأقوم في البداية بعمل مقدمة مختصرة لنعرف بعض الملاحظات الهامة التي تساعدنا على فهم هذا السفر بصورة أفضل. يأتي اسم سفر العدد من عملية التعداد أو الإحصاء للشعب القديم الذي أجراه موسى بأمر من الرب، ويتابع السفر القصة من حيث انتهت في سفر الخروج. تذكر مستمعي أن سفر التكوين يحكي عن الخليقة وسقوط الإنسان وكل البدايات. في التكوين نرى الشعب القديم يبدأ بعائلة صغيرة هربت إلى مصر من جراء الجوع، وفي سفر الخروج نرى العائلة تصبح شعبا كبيرا في مصر. رأيناهم تحت نير العبودية، ثم يخلصهم الله على يد عبده موسى ويأتي بهم إلى البرية إلى حدود جبل سيناء. في سفر اللاويين نرى الشعب يتوقف لأخذ التشريعات وتعليمات خيمة الاجتماع. أراهم الرب كيف يقتربون إليه. وفي سفر العدد هذا نرى الشعب يرحل من على جبل سيناء ويمشي إلى منطقة قادش برنيع، ثم تاهوا في البرية إلى أن مات هذا الجيل هناك. سنين التيهان كانت سنين عذاب ومأساة، ولكنها تحمل دروسا مفيدة. المغزى الرئيسي للسفر هو الترحال. نرى حجاج الله يسيرون ويتجولون ويعملون، يشهدون ويعبدون، وهو بمثابة خارطة الطريق لبرية هذا العالم، وهو مفيد لنا اليوم. الدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا مستمعي، نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. والآيات التالية من العهد الجديد تبين لنا ذلك. يقول بولس: لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أما كاتب العبرانيين فقد صرح في رسالته قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وبطرس ذكر: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. قال يسوع في إنجيل يوحنا مصليا: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. نعم، إن الكتاب في كلياته وجزئياته صادر من الله، وقد قال بعضهم معبرا عن وجدانه بواسطة قلمه: إني مقتنع كل الاقتناع بأن كل الكتاب موحى به من الله. وفي كل يوم أزداد اقتناعا بصحة هذا الاعتقاد باختباري اليومي واكتشافي بنعمة الله ما في هذا الكتاب. ثم قال هذا الكاتب بعد ذلك: في الكتاب قوة فعالة وتأثير حي وتناسب كلي بين أجزائه المتفرقة، لأن إلها واحدا هو مصدره، ومسيحا واحدا هو المركز الذي تدور حوله كل حقائقه وتتجه إليه جميع أشعة مجده، وروحا واحدا هو العامل في كل فرع من فروعه، شاهدا بمجدي ونعمتي وحق ذاك الذي وضعه الله غرض ومركز ورأس كل شيء. وكلما تعمقنا في درس ذلك الكتاب الذي وصلنا إلى أطرافه فقط، كلما ازداد شعورنا باتساع ودقة الوحي، وأدركنا عجزنا وضعفنا على الإحاطة بمحتوياته والإلمام بكامل أجزائه وفروعه. الله نفسه ظاهر من خلال سطوره كإله المحبة الكاملة. أما حكمة الله ومشوراته الأزلية التي سر أن يعلنها لنا فيه، فلا تنفك موضوع بحثنا وتنقيبنا المتواصل، بحيث إن كل اكتشاف جديد يزيد في قامتنا الروحية ويصور لنا المجموعة في شكل يفوق تصورات عقولنا بطريقة تسمو على أفكارنا، ولكنها تزداد وضوحا وجلاء أمام أذهاننا المستنيرة بالروح القدس. حقا مستمعي، إن أقوالا كهذه صادرة من قلم كاتب درس كتب الوحي ما يزيد على 40 عاما، إن أقوالا كهذه تعزي النفس وتنشط الذهن، وهي مهمة في أزمنة صعبة كتلك التي نحيا بها اليوم. والآن عودة إلى سفر تأملنا. كاتب سفر العدد هو موسى الذي كتب الأسفار 5 الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. من المثير أن المسافة بين جبل سيناء وقادش برنيع لا تتعدى 300 كيلومترا، أي أن الرحلة في تلك الأيام لم تكن تتعدى 11 يوما. مكثوا مدة 30 يوما في مدينة قبروت، وأمضوا 40 سنة في رحلة لا تتعدى 40 يوما، وتحول سيرهم إلى تيهان. بما أنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الأرض، فلم يتحركوا خطوة واحدة بعد قادش برنيع، وفي نهاية تيهانهم عادوا إلى نفس النقطة. ما هو السبب؟ إنه عدم الإيمان. بين الإحصاء في الأصحاح الأول والإحصاء في الأصحاح 26 نجد تاريخا إلهيا من تيهان الشعب القديم في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، تبدأ من وقت ارتحال السحابة بعد نصب خيمة الاجتماع. وخلال ذلك نقرأ عن طول أنات الرب وعنايته ورعايته المستمرة بشعبه العاصي المتذمر. وإذا حسبت الفرق بين نتيجة الإحصاء الأول ونتيجة الإحصاء الثاني، فستجد أن عددهم قد قل خلال الترحال. هذا ويقدر عدد الذين خرجوا من مصر ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين نفس. يحتوي هذا السفر على 3 تصويرات تساعد على الدراسة. 2 منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب خيامهم من حولها. التصوير 3 يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا. هذه طريقة الله للكنيسة، إذ قال: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا. هل سبق وتأملت في أوراق الورد مستمعي وفي طريقة ترتيبها؟ هل تأملت في تكوين الشجرة والثمار؟ نعم، نحن نعيش في عالم مذهل يكشف عن إله قوي وإله منظم. قال المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله. الجاهل فقط هو الذي لا يؤمن بالله، فالكون كله يصرخ بالرسالة، وترتيب العالم يشهد بذلك، يشهد بخالق عظيم وعبقري. نأتي الآن إلى الأصحاح الأول من سفر العدد ونقرأ منه الآيات 5 الأولى.
وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلاً: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم، ويكون معكما رجل لكل سبط رجل هو رأس لبيت أبائه، وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور بن شديئور.
هنا نرى أنفسنا داخلين البرية التي يعبر فيها كل خارج للحرب. في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ومن هنا يبدأ الحديث عن رجال الحرب والجيوش والألوية والمعسكرات والأبواق. تكلم الله إلى موسى في البرية، ولكنه تكلم من خلال خيمة الاجتماع، والخيمة كانت في البرية، وهكذا الكنيسة اليوم فهي في العالم. صلى يسوع وقال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. الكنيسة موجودة في العالم، إذن تكلم الله من الخيمة، وبناء الله اليوم مصنوع من لحم ودم، من المؤمنين الحقيقيين الذين يكونون ما يسمى بالكنيسة. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الكنيسة مكونة من شعب الله الذين هم عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل. كان يجب تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله هو الذي يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، وهؤلاء الأعداء هم حقيقيون ولو أننا لا نراهم. اسمع ما يقوله بولس في رسالة أفسس مرة أخرى: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لقد خلصنا الله بنعمته الغنية العجيبة واللا محدودة، ولكننا نحيا في عالم شرير وقاس، وكما كان الشعب في البرية فنحن أيضا في برية هذا العالم المليء بالخطية. بالرغم من أن الله خلصنا بنعمته الرائعة، فما زال لدينا عدو لنحاربه. كتب بولس إلى الواعظ الشاب تيموثاوس قائلا: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، جاهد جهاد الإيمان الحسن. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور نشديئور. قد لا يبدو الأمر مسليا، ولكن اسمح لي أن أشرح لك مستمعي ماذا يعني كل هذا. كان رأوبين الابن الأكبر ليعقوب، وقد قال عنه يعقوب: رأوبين أنت بكري قوتي، أول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته، على فراشي صعد. كان رأوبين فائرا كالماء، أي غير ثابت. الرجل الرأس الذي اختير من هذا السبط كان مختلفا، اسمه أليسور بن شديئور. أليسور يعني الله صخرتي، وشديئور يعني القدير نار. هذا الرجل الصخر والنار ينتمي لسبط رأوبين الفائر كالماء. لماذا؟ لأنه يعرف صخر الدهور الثابت. هذا يذكرني بالسيدة التي قالت عن المسيح: قد أتقلقل أنا من على الصخرة، ولكن لا يمكن لهذه الصخرة أن تتقلقل من تحتي. وتذكر أنهم رنموا ترنيمة موسى التي تقول: إن الرب صخرتي. وهذا الرجل تعلم هذا الدرس، عرف أن الله صخرة في أرض مضجرة، والمسيح هو صخر الدهور الذي نتكل عليه. من المثير أن تعرف يا صديقي أنه مهما كنت متقلبا ومتقلقلا، فيمكنك أن تجد ثباتك في صخر الأزل يسوع: الله صخرتي. فهل تضع فيه ثقتك اليوم؟
طول ما في إيدك كل حياتي، طول ما أنا ضامن عمري الآتي، ربي باركت في كل الماضي، بك يا يسوع أمني وثباتي. أفضل أسبح وارفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. أفضل أسبح وارفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك، تحمي حياتي بقوة دمك، ويدوم فرح الأمن في حضنك. أفضل أسبح وارفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك.
إلى اللقاء أصدقائي، والرب معكم.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعون في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6، والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.